أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، أجل الله تعالى فرجه الشريف. لقد ثبت لدينا فيما تقدم أن الظاهر من الروايات الناهية عن التطوع أو التنفل في وقت الفريضة أنها ناهية، على تقدير القول بالمنع طبعا، أنها وهو ما لم نقل به، أنها ظاهرة في أن الصلاة التي هي في أصل الشرع نافلة منهي عن الإتيان بها في وقت الفريضة، وهذا يعني أن الإتيان بها مرجوح، وذلك لا يتبعه العنوان الفعلي الثانوي. فإذا كان الأمر كذلك فقد انسد الباب أمام تبديل عنوانها الغير القابل للتبديل، وهو العنوان الأول إذ هو المنهي عنه بحسب الطائفة، لأن ذات الوقت وهي الفريضة بسببها وبسبب مزاحمة غيرها لها نهي عن ذلك الغير. إذا استظهرنا هذا المعنى وأنا أراه واضح يعني في الروايات ولا معنى للترديد فيه، فحينئذ النذر المطلق الذي يشمل حكما المصادق المرجوحة لا إشكال ولا ريب في أنه يكون مانعا من الانعقاد لهذه الجهة، جهة شموله للمصادق المرجوحة. إذا تحفظنا على التعبير لا راجح ولا مرجوح أو إلى ما هنالك، فالأمر سهل من هذه الجهة. والظاهر أن سيد المستمسك رضوان الله عليه عندما قارن في النذر المقيد، قارن المقام بمثل لزيد علي أن أهدك عرضه أو أن أشتمه، واستنكر عليه هذا المعنى، واستنكر عليه هذا المعنى من قبل السيد الخضر رضوان الله تعالى عليه، واعتبره اعتبر المقايسة فاسدة جدا. إنما كان مد نظره لهذه الجهة التي نذكرها، وهي أن طبيعة النافلة منهي عنها في وقت الفريضة، ومعنى النهي عنها أنه منهي عنها إما ذاتا أو تشريعا، وهذا المعنى غير قابل للتبديل والتغير بالنذر حتى يخرج بما خرجه الماتن في النذر المقيد، ووجهه السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه بالتحليل والفصل بين عنواني الصلاة الراجح والتنفل غير الراجح الذي ينقلب بمجرد النذر إلى فرض من باب في بنذرك. فإن هذا الكلام الذي ذكره السيد الخوئي بناء على أنه هو مراد الماتن أيضا، لأنه كان بصدد توجيه كلام الماتن وحقيقة مراده، إنما يتم فيما لو كان عنوان التنفل له الموضوعية بالمعنى الحدثي، أي بما هو تنفل لا على أساس أنه أخذ العنوان للإشارة إلى طبيعة صلاطية بنظر الشرع وهي التي تسمى النافلة في مقابل الفريضة، أما وقد استظهرنا هذا المعنى فلا يكون هذا الكلام قابلا للتتميم. هذه خلاصة وزبدة البحث يا أخوان. زيادة التطويل بعد هذا ما في إلها لزوم ومعنى كثيرا. المهم الآن أن نلج إلى بعض تعليقات الأعلام الأساسية، طبعاً لأن التعليقات كثيرة جداً في هذه المسألة، والتي تحمل مطالب استدلالية، مباني استدلالية في ضمنها. بعضها قد تكون فيه نكات جديدة، وبعضها ينطبق على أحد الميزانين السابقين، لكن بحاجة إلى تحليل وتوسع. طبعاً قلت لا داعي للتطويل، لأن السيد المستمسك استظهر أيضاً من طرف آخر أن الرجحان لابد وأن يكون قبل تعلق النذر، لأنك عندما تقول لله علي اللام بحسب الظاهر للملك، وحيث دل دليل الناذر على لزوم كون متعلقه راجحا فلابد وأن يكون راجحا قبل ذلك. صاحب المستمسك يدرك سيدنا الخوئي، يدرك أن هناك عناوين غير قابلة للتغير مثل الشتم والطعن في العرض والعياذ بالله، وفي عناوين قابلة للتغير والتبدل، هذا يعرفه، بل أصغر طلبته يعرفه. فعندما ننظر لجهة أن عنوان النافلة غير قابل للتغير والتبدل. الشق الثاني في كلامه، إذا افترضنا أن اللام للصلة فلا تحتاج إلى ضمير يقتضي، إلى مضمر يقتضي استقرارها، بل يكون حينئذ لغوا من هذه الجهة، والاحتمال مرجوح على كل حال، ما في داعي للتعرف له أن تكون اللام لام الصلة يا أخوان في لله علي، فإنها واضحة في أنه جعل لله علي لم تملك هذه، واضح في محله. وأما بالنسبة للتطويل الذي أطاله السيد الخوئي فهو لا يرجع إلى نكتة واضحة يا أخوان، وهو واضح الكلام، ما في داعي للإطالة أكثر من هذا. نحن تعرضنا ضمنا لتعليقة المحقق العراقي وأوضحنا المراد منها، وفي النتيجة صححنا كلام المحقق العراقي وصاحب المستمسك، وإن اختلفنا عنهم شيئا ما في البيان. من ضمن من علق هنا في هذه المسألة في باب النذر المطلق السيد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، حيث قوى البطلان بناء على المنع، لأن وصف النفل لا يرتفع بالنذر، بل متعلق الوجوب في النذر وأشباهه هو الوفاء بها أي بالنذور، وإلا العناوين الذاتية للأشياء لا تتغير إذا صارت منذورة. وصلاة النفل في وجودها الخارجي مصداق الوفاء بالنذر، فالصلاة الخارجية مصداق للنافلة وللوفاء بالنذر، من غير أن ينقلب عنوان النافل عما هو عليه، يجتمعان في شيء واحد. وما ذكره في المتن غير وجيه، خصوصا في الفرض الذي تعرض وعلله، وتوهم رجحان النفل المطلق بلا قيد وقت الفريضة مدفوع بأن النفل وقت الفريضة إذا كان حراما، لا يعقل أن يكون المطلق القابل للانطباق عليه راجحا. كيف بده يكون راجح المطلق يا إخوان والحال أن الحرام واحد من مصادقه؟ لابد وأن يقيد بغير الحرام حتى يكون راجحا، وحيث إنه نذر نذرا غير مقيد بهذا القيد، فنذر نذرا قابلا للانطباق على الراجح وعلى المرجوح على المشروع وعلى غير المشروع. وهذا ما رمى إليه الأرضية وصاحب المستمسك في الحقيقة عندما عبرا بالجامع بين الراجح والمرجوح. نعم السيد الإمام هنا أشار للنقطة التي أنا أكدت عليها في البحث بالأمس وأوجزتها اليوم، وهي أن عنوان النفل لا يتغير ولا يتبدل، فحيث أن المنهي عنه هو التنفل في وقت الفريضة، فعنوان النافلة لا يزال بحاله، وإن باتت النافلة متعلقا للناذر اتصافها بالوجوب من باب وجوب الوفاء بالناذر لا يقلبها عن كونها نافلة بأصل الشرع، وإن كان الإتيان بها يصبح واجبا بالعرض، فنقول النافلة يجب الإتيان بها من باب وجوب الوفاء بالناذر. طبعا ما ذكرته سبتش أقول ما ذكرته أولى بالبيان يعني من هذا الكلام. على كل حال هذه تعليق من ضمن من علق هنا أيضا السيد السيستاني حفظه الله، قال الأقوى أنه على القول بحرمة النافلة في وقت الفريضة ذاتا أو تشريعا لا يعم متعلق النذر الحصة الممنوعة. شو يعني؟ يعني النذر لا يقع مطلق، لا بد وأن يقيد بغير الحصة الممنوعة، وحيث أن المطلق يشمل الحصة الممنوعة فلا ينعقد، كما لا يمكن تقييده بها بالحصة الممنوعة. فمثل ما ممكن تقييده بالحصة الممنوعة ما ممكن إطلاقه للحصة الممنوعة. وعنوانات تطوع والنافلة أخذا على نحو المعرفية لأنواع من الصلاة في مقابل ما عرف بعنوان الفريضة، نفس الكلام اللي قال ذكرنا أصل الحيثية التقييدية والتعليلية مشيرية، ولا دليل على رجحان الصلاة مطلقا. هذا رد ضمني على السيد الخوئي إن الصلاة مطلقا راجحة، ما عندنا شيء اسمه الصلاة مطلقا راجحة، في عندنا أنواع من الصلاة، في كراهة نافلة مبتدأة بعد طلوع الصبح، في ما أدري في إلى آخره، وفي شيء محرم وفي الواجب وفي المستحب، وأن المانع عنه في المقام يرتفع بالنادر. هذا رد واضح مباشر على السيد الخوئي، لأن سيد الخوئي شو قال؟ قال عنوان الصلاة راجح مطلقا، فحيث إنه راجح وهو في مرتبة المقتضي فيكون سببا لانعقاد النذر. المانع عن الانعقاد هو عنوان التنفل في وقت الفريضة، بمجرد النذر انقرب عنوان التنفل إلى فرض، ولا يشترط الرجحان من تمام الجهات من قبل أن يتعلق النذر، فما دام الرجحان موجودا فهو سبب لانعقاد النذر بعنوان الصلاطية. وعنوان النفلية اللي هو المانع المنهي عنه يعني في الحقيقة، عنوانه لا إشكال ولا ريب في أنه حينئذ يرتفع بمجرد النذر. يقول السيد رضوان الله تعالى عليه حفظه الله، ولا دليل على رجحان الصلاة مطلقا، وأن المانع عنه في المقام يرتفع بالنذر. ليش؟ لما ذكره من أن النهي عن التنفل أخذ معرفا للنافلة، فكأنه عم بيقول نفس كلام السيد الإمام إنه عنوان النافلة لا ينقلب بتعلق النذر به حتى في الحالات اللي بينعقد فيها النذر، لا ينقلب، يبقى نافلة وجب الإتيان بها من باب الوفاء بالنذر. يعني الآن إذا واحد نذر أن يأتي بنافلتي الظهرين لمدة شهر في وقتها تنقلب عن كونها نافلة، نافلة لكن وجبت بالعرض من باب وجوب الوفاء بالنذر. نعم هذا المسلك هو أقرب الوجوه للحكم بالصح، يعني ما ذكره أستاذنا السيد الخوي يقول هو أقرب الوجوه لكنه وجه غير تام عملا. وهو أقرب الوجوه للحكم بصحة الإحرام قبل الميقات والصوم في السفر بتقريب مذكور في محله. ليش؟ لأنه هناك في دليل خاص كما هو واضح. تعاليق كثيرة يا إخوان. أنتقل بعد هذا للنذر المقيد. في النذر المقيد هذا كله بالنذر المطلق كان تعليقات، بس طبعا إذا بالنذر المطلق المشكلة موجودة بعد بالنذر المقيد صار أوضح ولا عكس. هناك من وافق في النذر المطلق لكن أشكل في النذر المقيد، مثل السيد محمود الشهرودي رضوان الله تعالى عليه، فإنه في النذر المطلق وافق المد، بينما في النذر المقيد لم يقبل، قال الظاهر عدمه أو لازم عدمها لأنه تعبير بالصحة في المد والتعليف على كلمة الصحة، لأن المعتبر الرجحان قبل النذر، بل لا يعقل غيره إلا أن يقوم دليل خاص على الصحة فتكون مخصصا لأدلة اعتبار الرجحان في متعلق النذر، وإلا إلى أن يقول لتبدل حكم كل حرام بنذره. إذا مش بس صاحب المستمسك نظر فالنظر، فالحكم بالصحة حينئذ موقوف على ثبوت الرجحان في نفس العمل بما هو هو، ولا يبعد ثبوته في المقام. جيد. المهم واضح أن مستنده على كل حال هو الرجحان قبل العمل، وحيث إن المرجوحية هي الثابتة في النذر المقيد بالصلاة فلا إشكال ولا غير في أنه لا ينقلب عما هو عليه. من ضمن التعليقات المهمة في هذا المجال ما علقه السيد البروجردي أعلى الله مقامه الشريف، بل يعتبر في انعقاد النذر ذلك أن يكون راجحا قبل الماء، وإنما خرج عنه نذر الصوم في السفر. ما في شيء جديد التعليق يا أخوان، عم بيقول يعتبر الرجحان قبل العمل، وحيث إنه في النذر المقيد قبل العمل مرجوح فلا يكفي. بعدين ما الدليل على أنه ينقلب راجحا؟ هكذا يريد أن يقول، يقول في الإحرام قبل الميقات وفي الصوم في السفر دل الدليل الخاص فخرج من تحت اعتبار الرجحان في الحقيقة قبل العمل تخصيصا لا تخصصا، فحيث لا يوجد دليل خاص لا يمكننا الالتزام بذلك. أما المحقق النائيني فقد أفاد بتوقف صحة النذر على الرجحان قبل العمل، والظاهر أن الرجحان هنا ليس بحاصل. نعم في الإحرام قبل الميقات والصوم في السفر ونحوهما قام الدليل. جيد. أي صحيح. عمليا عم نطول هيك يعني بدون فائدة، هذا تمام الكلام في هذه المسألة. المسألة اللاحقة وهي المسألة 18 بس بنقراها اليوم إن شاء الله. قال النافلة تنقسم إلى مرتبة وغيرها، والأولى هي النوافل اليومية رواتب، يعني مرتبة على الصلاة أو الصلاة مرتبة عليها، يعني تقع قبلها أو بعدها، التي مر بيان أوقاتها. الثانية غير المرتبة، إما ذات السبب كصلاة الزيارة والاستخارة، الاستخارة مش استخارة الصبح أو القرآن، مقصود طلب الخير من الله معنى العام، والصلوات المستحبة في الأيام والليالي المخصوصة، ليلة أول الشهر، ليالي البيض، كل ليلة من ليالي شهر رمضان، وإما غير ذات السبب، ما إلها سبب، ولو كان المقصود من السبب يعني مؤقتة بزمان هذا المقصود، وإما غير ذات السبب وهو نافلة المطلق هيك بدون، وتسمى بالمبتدأ لا إشكال في عدم كراهة المرتبة في أوقاتها. هذا واضح، أصل مشروعيتها على ذراع من الزوال، نافلة الظهر، نافلة العصر على ذراعين، فإذا جاء بها في وقتها لا إشكال في عدم كراهتها، مش بس في عدم كراهتها، لا إشكال في رجحانها. جيد، باعتبار أصل مشروعيتها في هذا الوقت. وكل صلاة يؤدى بها في وقتها فهي راجعة، وإن كان بعد صلاة العصر أو الصبح. ليش هذان الوقتان؟ للنهي عن التنفل في هذين الوقتين، وإن كان بعد صلاة العصر أو الصبح، وكذا لا إشكال في عدم كراهة قضائها في وقت من الأوقات، في جميع الأوقات. بس لا إشكال ولا إشكال، هذا كله بده دليل. إيه واضح واضح. لا المقصود هون المرتبة ذات الوقت، يعني أخر واحد زار الزيارة، إسا بنشوف، خلينا نكمل المسألة حيتضح أكثر، لأن المرتبة في البداية إما ذات السبب كصلاة الزيارة والاستخارة غير المرتبة على أوقات، والصلوات المستحبة في الأيام والليالي مرتبة وغير مرتبة، والأولى النوافل اليومية، الثانية كذا، وإما غير ذات السبب وتسمى. الظاهر مراده دخول ذات الأسباب، فإذا تحقق سببها حتى لو تحقق بعد صلاة الصبح، يعني أفرض واحد راح زار الزيارة بعد صلاة الصبح أو زار الزيارة بعد العصر، هل يكون مكروه له صلاة الزيارة؟ النوافل المرتبة بالمعنى الأخص أداء وقضاء، طبعا ما في مؤداء في هذا الوقت إلا على بعض المباني قد تعتبر أداء بناء على أنها تبقى أداء إلى الشروق أو تبقى أداء إلى الغروب، وهذا قد شاذ على كل حال. وكذا لا إشكال في عدم كراهة قضائها في وقت من الأوقات، وكذا في الصلوات ذوات الأسباب. واضح أنه مش داخله المرتب. وأما النوافل المبتدأة التي لم يرد فيها نص بالخصوص، مطلق استحباب ركعتين، هيك اجعل بينه ركعتين قربة إلى الله مشروع، وإنما يستحب الإتيان بها لأن الصلاة خير موضوع وقربان كل طبي ومعراج المؤمن، فذكر جماعة أنه يكره الشروع فيها في خمسة أوقات. أحدها الرجحان الصلاة مطلقة، بلى بالدل عبارة سيستين يا أصدر، بلى. أحدها بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وأنا قلت هالكلام بالأمس يعني صحيح لما ركزت عليه، بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، يعني بعد ما يؤدي فريضة الصبح حتى تطلع الشمس بيشتغل بالتعقيبات مش بالنوافل. الثاني بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. الثالث عند طلوع الشمس حتى تنبسط، حتى تطلع في صدر النهار، يعني بدها شي ساعتين تقريبا، يعني من بعد صلاة الصبح حتى تنبسط الشمس عمليا. الرابع عند قيام الشمس حتى تزول. عندما تصبح قريبة من الزوال، يعني مثلا ساعة قبل الزوال قامت في وسط السماء بس ما زالت الشمس. الخامس عند غروب الشمس، أي قبيل الغروب. وأما إذا شرع فيها قبل ذلك فدخل أحد هذه الأوقات وهو فيها فلا يكره إتمامها. الشروع فيها مكروه في هذه الأوقات الخمسة. وعندي في ثبوت الكراهة في المذكورات إشكال. هذا ما ذكره بعض العلماء. أما عندي فإن الكراهة غير ثابتة كما هو واضح. طبعا سبب الخلاف يا إخوان هو روايات موجودة في المسألة، تحتاج هذه الروايات لا بحث، يأتي إن شاء الله. الحمد لله، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.